بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وواجباته أي الحج خمسة، وهي ما تجب بتركه الفدية. إن هذا الباب، باب الحج، يتميز عن غيره من أبواب العبادات أنه يفرق فيه ما بين الركن والواجب. فإن هذا الباب عندما نقول ركنا من الأركان فإنه لا يصح أبدا أن نترك ركنا من أركان الحج، فمن ترك ركنا فحجه غير تام حتى يأتي به. بعض الأركان كما مر معنا أنه يمكن له أن يؤخر طواف الإفاضة، أن يؤخر الحلق، يعني من أركان الحج، ولكن بعض الأركان لا تتأخر أبدا. فإذا مثلا أخر وقوف عرفة، عند ذلك لا حج له في تلك السنة، بل يفعل عمرة وعليه أن يحج من قابل. لكن هنا عندنا شيء اسمه واجب. واجب في الحج هو أعلى من السنة وأدنى من الركن، إذا تركه الإنسان فإنه يجبر بدم. لكن هنا تركه ينقسم إلى قسمين أيضا: تركه لعذر وتركه بغير عذر. فإن تركه بعذر ودفع الفدية عند ذلك لا إثم عليه، أما لو تركه بلا عذر ودفع الفدية بقي الإثم عليه. هذا بشكل عام. والواجبات في الحقيقة هي الإحرام من الميقات، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمرات، طواف الوداع. كذلك عندنا عليه أن يتجنب محرمات الإحرام في كل أعماله، في كل من الحج من أوله إلى آخره، وكذلك في العمرة. بدأ الشيخ من هذه كلها بالإحرام من الميقات. لا ننسى أننا ذكرنا في أول باب الحج أن للإحرام بالحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما الزمانية فقلنا إن السنة بكاملها ميقات للعمرة ما لم يكن الإنسان منشغلا بحج. معنى ذلك في أي لحظة من اللحظات يستطيع الإنسان أن يدخل في العمرة فيقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، ويكون داخلا في هذا محرما بهذا اللفظ. لكن إذا أراد الحج ولو قال نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، فلا بد أن يقع ذلك الحج وهذا اللفظ في أيام محدودة، وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. فلو قالها في غير هذه الأيام انعقدت نيته عمرة ولم تنعقد حجة. أما المواقيت وهذا بحثنا الآن، أما المواقيت المكانية فهي مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم للقادمين للنسك من حج وعمرة من بلادهم. وكل بلد أو كل جهة من الجهات جعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكانا معينا، وجعل ما بين المكانين طريق للعمرة، يعني ما بين الميقاتين لو وصلنا بينهما فهو يحاذي هذا ويحاذي هذا فينطلق من الوسط، ولا يكلف أن يذهب شرقا أو أن يذهب غربا من أجل الميقات. وإذا افترضنا أنه من تلك الجهة مثلا لا يوجد ميقات مثلا، فأقل الدرجات أن يكون على بعد مرحلتين، وهذا سنأتي إلى الكلام عنه. الآن نتصور أنفسنا نأتي من المدينة المنورة ومن شمال الكرة الأرضية، هكذا كل من أتى على طريق المدينة، يعني بعض الناس يأتي إلى المدينة أولا ثم ينطلق إلى الحج، فمن أي مكان جاء إلى المدينة المنورة عند ذلك ميقاته ميقات أهل المدينة المنورة. لو جاء من بلاد الشام، ولو جاء من أوروبا، ولو جاء من إفريقيا، ولو جاء من آسيا، من أي مكان جاء إلى المدينة ويعتبر كأنه من سكان أهل المدينة، فينطلق بعد المدينة إلى مكان يسمى ذو الحليفة، وله اسم آخر آبار علي. عند ذلك المكان يبدأ بالإحرام، ومعنى الإحرام أنه ينوي في ذلك الوقت ويصلي ركعتين ويخلع اللباس ويغتسل، وكذلك إذا يبدأ هو بخلع ملابسه والتجرد عنها، بالتنظف، بالاغتسال، بلبس ألبسة الإحرام، وهي عبارة عن إزار ورداء، لا يضع شيئا على رأسه، لا يلبس حذاء في قدمه إلا ما يظهر فيه أغلب الأصابع والعقب وسطح، يعني عبارة عن حذاء ليس ساترا لأصابعه ولا لظاهر قدمه ولا لعقبه. فلو كان عنده حذاء من ذلك فعليه أن يقطعه من الأمام ومن الخلف حتى يصح به الإحرام. عند ذلك تجرد، صلى ركعتين سنة الإحرام، بعد ذلك قرأ بعد الفاتحة الكافرون في الأولى، قرأ بعد الفاتحة الإخلاص في الثانية، وبعد أن فعل هذا جميعا وأرادت راحلته أن تنطلق به، أراد أن ينطلق ماشيا راكبا في سيارة على دابة وهو في الميقات، هنا عند الانطلاق يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. إذن في أي مكان أهل المدينة، وكل من جاء إلى أهل المدينة ميقاته ذو الحليفة، وهي آبار علي، وهي تبعد بضعة كيلومترات دون 10 كيلومترات عن المدينة المنورة، وبينها وبين مكة أكثر من 400 كيلومتر. نعم، هذا هو الميقات الأول. لو اتجهنا شرقا، إذن الاتجاه شرقا سيأتينا من جهة العراق، العراق، إيران، أفغانستان، وهكذا إلى شمال الصين شرقا. كل من أتى بهذا الطريق، ولو جاء في طريق البر أو في طريق الجوي أو في أي طريق آخر، جاء من هذا الطريق، فيوجد مكان يسمى بذات عرق. ماذا يسمى؟ بذات عرق. كذلك وكل من كان، ربما يكون الإنسان مسافرا إلى بلدة من هذه البلاد وجاء مع حجاجهم أو مع معتمريهم، إنما يحرم من ذلك المكان. فإن كان آتيا من جهة المشرق، يعني من جهة الهند، الإمارات إلى غير ذلك، متجها إلى مكة المكرمة، يوجد قرن المنازل. ماذا يسمى؟ قرن المنازل. كذلك كل من جاء عامل يعمل في الإمارات أراد أن يتوجه إلى الحج في الهند في كذا، من أين يحرم؟ ولو كان في الطائرة محاذيا لقرن المنازل. أما إذا كان من جهة الجنوب، عند ذلك فهنالك منطقة، وجهة الجنوب أقصد بجهة اليمن، يعني جهة اليمن، القادم من جهة الحبشة، القادم من مثلا أستراليا، من جزر القمر، كل هؤلاء من أين؟ إنما يحرمون من مكان يسمى يلملم. أما القادمون من بلاد الشام، من تركيا بلاد الشام، من روسيا شرقا، من أوروبا، من شمال إفريقيا، كل هؤلاء يمشون كانوا سابقا على السواحل، وبعد ذلك يأتون إلى جهة الساحل الشرقي للبحر الأحمر، فعند ذلك توجد منطقة تسمى رابغ أو تسمى بالجحفة. هذه هي المواقيت المكانية التي حددها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ترى هل جدة موقف من هذه المواقف؟ اختلف كثير من العلماء فيها، ولما كان الاختلاف فيها يعني كبيرا، فالأولى ألا يفعل الإنسان إحراما منها، ويعني وإذا فعل بعض الناس فإننا نقول على رأي من قال إنها يقيسونها على يلملم، والواقع يعني يا ترى هل تساوي هذه المسافة أم أكثر، على خلاف ما بين العلماء، وهل يقاس بذلك بالمسافة أم إن هذه المسائل توقيفية فقط. هذا ما نريد أن نعرفه. كل الحجاج من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أيامنا هذه ماذا يفعلون؟ دائما إنهم يحرمون من هذه المواقيت التي حددها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا تجاوز الإنسان هذا الميقات ولم يحرم من الميقات لسبب من الأسباب، إن كان بعذر، أي عذر كان، إن كان بعذر فإننا نقول له في هذه الحالة إنك تجاوزت الميقات وعليك دم فدية، وسيأتي التفصيل فيها. وإن فعل ذلك بعذر فلا إثم عليه، وإن كان بدون عذر كذلك فعل الفدية وعليه الإثم. هذا مختصر هذا البحث بالنسبة للمواقيت. قال وواجباته أي الحج خمسة، وهي ما تجب بتركه الفدية: إحرام من ميقات، فميقات الحج لمن بمكة، أهل مكة من أين يذهبون؟ نحن كل واحد يأتي في طريقه. طيب سؤال الآن، عندنا ثلاث ناس، ثلاثة أقسام: إما أن يكونوا خارج المواقيت ويمرون على المواقيت، وإما أن تكون بيوتهم ما بين الميقات وما بين مكة، وإما أن يكونوا من أهل مكة إما ولادة أو حكما، يعني من العاملين فيها. فما العمل في هذه الأمور؟ نقول إن الذين هم خارج المواقيت إذا وصل أحدهم إلى الميقات أحرم من الميقات، وإن الذي بيته بينه وبين بيته بين مكة وبين أحد المواقيت فإحرامه من بيته، لا يكلف أن يرجع إلى الوراء، من بيته يحرم ويتجه إلى مكة المكرمة. ومن كان من أهل مكة فميقاته بيته من مكة. نعم، هذا بالنسبة ولا شيء عليه. إذن فميقات الحجة لمن بمكة هي، ما معنى هي؟ مكة يعني، وهو للحج والعمرة للمتوجه من المدينة. إذن المتوجه، ما قال أهل المدينة، كل من كان في أهل المدينة ذو الحليفة المسمى ببئر علي، ويسميها الناس اليوم آبار علي، هذا هو المكان. ولعل هذا المكان كان فيه نبات، هذا المكان يعني الناس يقولون في العامية يأكل الحلفة، هذا ذو الحليفة نبات ينسب إلى هذه النبتة التي تسمى الحلفة. نعم، أما مثلا أن هنالك آبار وحفرها إلى غير ذلك، هذا لا يوجد له أصل. ومن الشام ومصر والمغرب، يعني من بلاد الشام، ليس المقصود دمشق، بلاد الشام ما هي؟ يعني سوريا اليوم ولبنان وفلسطين والأردن، كل هذه المنطقة تسمى ببلاد الشام. وللأعلى منها كل من جاء يعني من تركيا حتى مثلا هذه الجمهوريات التي تسمى كانت تابعة سابقا يعني إلى الحكومة التركية، ثم بعد ذلك إلى ما يسمى بالاتحاد السوفيتي، ثم أخذت استقلالها اليوم، هكذا إلى روسيا شمالا يأتون إلى بلاد الشام. لو كان المجيء مثلا سواء كان بالجو أو بالبر، إذا جاءوا إلى طريق بلاد الشام فميقاتهم وهو من الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهذه الجحفة تسمى أيضا رابغ. وسميت جحفة لأن السيل أجحفها، أي أزالها، وهي الآن عبارة عن خراب ولا يوجد فيها إلا بعض البدو، ويوجد بعض الناس يتمسكون من بعض الفئات لا يحرمون إلا من ذلك المكان، فكيف ما نجاؤوا فيأتون إلى هذا المكان ويحرمون منه. قال ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة. مصر طبعا من جاء على الساحل البحر الأحمر من المغرب إلى الجزائر إلى ليبيا إلى تونس إلى مصر، كل هؤلاء ثم يتوجهون إلى سيناء ثم يتوجهون إلى البحر الأحمر هذا، أو يقطعون البحر الأحمر، أين يصلون إلى رابغ. حتى الذين يركبون في يعني جاءوا من أوروبا عبر السفن، فإذا وصلوا محاذاة إلى رابغ في البحر الأحمر عند ذلك لا يشترط أن يذهبوا إليها، ولو كانوا في وسط البحر فإنهم يحرمون من ذلك المكان. قال ومن تهامة اليمن يلملم، طبعا سميت تهامة، هي طبعا التهامة في عنا بالأرض تهامة ونجد، التهامة هي الأرض المنخفضة ونجد أرض مرتفعة، ولذلك قال ومن تهامة اليمن يلملم، وهذه أقرب المواقيت إلى مكة المكرمة من حيث المسافة. قال ومن نجد اليمني ومن تهامة اليمني يلملم ومن نجد اليمني والحجاز، يعني منطقة تكون قال ومن نجد اليمني والحجاز قرن، هذا منطقة قرن المنازل، نعم. أما من المشرق من الجهة العلوية يعني هي الحقيقة شرق شمال، ماذا تكون ذات عرق من جهة العراق، ومن المشرق ذات عرق، وميقات العمرة لمن بالحرم الحل. الآن هؤلاء جاءوا جميعا إلى مكة من بلادهم سواء كانوا معتمرين أو كانوا حاجين، أما إذا أراد الحاج أو أي واحد وهو في مكة أراد أن يخرج بعد ذلك إلى من أجل أن يأتي بالعمرة، نقول له أخرج من مكة، وبعد أن تخرج من مكة إلى أدنى الحل. ما معنى أدنى الحل؟ يعني عندنا حرم مكة، كذلك الحرم حدده النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا أنت عندما تتجه شمالا تقريبا فتصل إلى شمال مكة إلى منطقة الآن تسمى بالتنعيم، هذه التنعيم القادم من المدينة المنورة يرى فاصلا في هذا، حتى لو أتى غير المسلمين يمنع من الدخول إلى الحرم، فترى طريق المسلمين طريق الكفار، بعد ذلك وهي قريبة من مكة يمنع الناس من الدخول إلى أرض الحرم إذا كانوا غير مسلمين. في هذه النقطة وهي قريبة من المدينة من مكة المكرمة وقد بني فيها مسجد، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وهو أخ للسيدة عائشة أن يذهب بالسيدة عائشة إلى هذا المكان فأحرمت منه وفعلت عمرة، لأنها عندما فعل ضرائرها أزواج النبي عليه الصلاة والسلام العمرة كانت حائض، فذهبت إلى ذلك المكان وبني مسجد في ذلك المكان، وسمي أيضا إما بمسجد التنعيم أو بمسجد السيدة عائشة لأنها أول من أحرمت من ذلك المكان، وهو بعده مباشرة. يعني إذا يوجد مكان كالخط تماما، يعني لو خطوت خطوة واحدة أنت في حرم مكة، خطوة أنت خارج حرم مكة، يعني يترتب عليه أنه كل الأحكام التي تتعلق بالحرم، حتى لو صليت في نفس المسجد الصلاة بواحدة، بينما إذا صليت اتخذت خطوة إلى هذه الجهة عندما يقول حدود الميقات ويوجد أيضا جبلا طريقا كيفما كان صارت الصلاة بمئة ألف، لا يشترط يعني أن تذهب إلى نفس الحرم في الداخل. هذا بالنسبة للتنعيم. بعد ذلك أيضا يوجد مكان آخر وهذا المكان يسمى الجعرانة. نعم، هذا المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قاتل صلى الله عليه وسلم وأخذ بعض الغنائم وجعلها في منطقة الجعرانة، وكان عسكر فيها صلى الله عليه وسلم، وتعتبر من أفضل المناطق، لذلك قال وأفضله الجعرانة فالتنعيم. إذن التنعيم، إذن الجعرانة هي بعيدة عن مكة حوالي 20 كيلومتر أو أكثر بقليل، يعني على حسب الطرق. نعم، فالتنعيم، فالحديبية، الحديبية مكان ما بين مكة وما بين جدة، وهذا المكان الذي أيضا أحرم منه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أراد الإحرام منه وهو على طريق كما قلنا جدة. هذا المكان وكان فيه الفاصل وقريب من المكان الذي صار فيه يعني بيعة رضوان إلى غير ذلك. ثم قال وميقات من لا ميقات له. بشكل عام لو رأينا حدود الحرم، الحرم له حدود تماما، فهذا الحد في الحرام في أي مكان ذهبت وخرجت من الحد، يعني لا يوجد مكان معين، المهم خارج الحرام فأحرمت بالعمرة يصح ذلك. وصلت عندما تمشي في أي طريق نهاية الحرام مثلا وقفت هنا فأحرمت يصح ذلك. وعرف خارج الحرم، فلو خرج الإنسان إلى عرفة في غير أوقات الحج مثلا وأراد أن يحرم من عرفة للعمرة ماذا يفعل؟ طبعا بالحج بيكون مشغول في الحج. نعم، أما في غير أيام الحج لو جاء إلى عرفة فأحرم منها للعمرة هو خارج الحل أم لا؟ خارج الحرام وهو في الحل، ولذلك له أن يحرم منها فيدخل إلى مكة محرما. قال ومن لا ميقات له في طريقه. طرق كثيرة، يعني إذا قلنا هذه مواقيت عبارة عن 5 مواقيت وهي دائرية حول مكة، مثلا رابغ، الجحفة، ذات عرق، قرن المنازل، يلملم، هذه هي المواقيت. لكن لو أردنا أن نحسب الطرق المؤدية إلى مكة ربما تكون مئات الطرق. مئات الطرق، الطريق الذي يحازي ميقات من المكان الذي يحازي فيه الميقات يحرم. ومن لا ميق وميقات من لا ميقات له في طريقه محاذاة الميقات الوارد إن حاذاه في بر أو بحر. هل الإنسان الطائرة لا تقف في الجو، يخرج الإنسان من بلدنا من دمشق مثلا يحتاج إلى 2 ساعة إلا ربع أو 2 ساعة للوصول إلى جدة، لو تهيأ تماما بلباس الإحرام في بلده كأنه لبس الإزار مثلا ونظف نفسه وصلى 2 ركعة للإحرام قبل الخروج إلى قبل الصعود إلى الطائرة، وكان يلبس الإزار تحت ثوبه ويحمل الرداء مثلا في كيس، فبعد الانطلاق في الطائرة بحوالي 1 ساعة لو خلع هذا الثوب الذي عليه ماذا بقي؟ ما بحاجة إلى أن يخلع واستروني وكذا، لا، يهيئ نفسه. بعد ذلك يخلع هذا الثوب، يضعه في كيسه، يأخذ الرداء منه ويضعه على عاتقه. ولو كان جالس على كرسي الطائرة بعد ساعة والطائرة لا تقف عند الميقات، ناسي، عند ذلك يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. بعد ذلك إذا جاوز الميقات يكون محرما، وهي لحظات. ولذلك أقل الدرجات لو قسمنا المسافة إلى الوقت، يعني إلى قسمين، بعد ساعة تماما أحرام، لا بأس في هذا الأمر. قال إن حذاه في بر أو بحر. القادم أيضا في طريق البحر الأحمر، كثير من أهل مصر وأهل ليبيا والجزائر هؤلاء، وكذلك من أهل أوروبا يأتون عبر السفن، واليوم السفن صارت فيها راحة كبيرة. نعم، عند ذلك إذا مروا في طريقهم إلى محازات رابغ، ماذا يفعلون في هذه الحالة؟ يقومون فيستطيعون أن يفعلوا شيئا ما، وهو الإحرام من المحاذاة لهذا المكان، وهو رابغ في البحر الأحمر. كذلك القادمون في الطائرات من ذات عرق أو من قرن المنازل أو من يلملم، يمكن أن يفعلوا ذلك. قال بعد ذلك فيحرم الجائي في البحر من جهة اليمن من الشعب المحرم الذي يحاذي يلملم، ولا يجوز له تأخير إحرامه إلى الوصول إلى جدة، خلافا لما أفتى به شيخنا. الحقيقة مسألة جدة والجحفة قد يكون هذا تحريف في بعض النسخ، ثم نقل منها فحرفت جحفة إلى جدة، وهذه إشكال، يعني يوجد من قال في ذلك. ولكن يعني عندما يكون المسألة فيها شك، ترك الشك أولى في هذه المسألة. وأستطيع أن أقول باختصار، لا يوجد رأي مجمع عليه في المذاهب على أن جدة هي من المواقف من جواز تأخيره إليها، وعلل بأن مسافتها إلى مكة كمسافة يلملم إليها. لم تكن المسافة شرطا في يوم من الأيام للمواقيت، فلقد رأينا تفاوتا كبيرا ما بين ذو الحليفة وما بين يعني ما بين ذو الحليفة من جهة، وما بين جدة وما بين يلملم من جهة أخرى. فإن المسافة في بين الجحفة بين ذو الحليفة ومكة وما بين يلملم ومكة إذا نسبناها 8 أضعاف. إذن مسألة توقيفية لا علاقة لها في هذا الأمر. ولو أحرم من دون الميقات لزمه دم. لو أحرم من دون الميقات، يعني بعد أن قطع الميقات ما أحب أن يعود، ماذا نقول له؟ عليك نسك دم في هذا الأمر. قال ولو ناسيا أو جاهلا ما لم يعد إليه، ما تلبس بنسك، عاد مرة ثانية إلى الميقات، ولكنه بعد أن عاد إلى الميقات كثير. لو نزل الإنسان في جدة مثلا في الطائرة في مطار جدة، ثم توجه إلى رابغ للإحرام، يصح ذلك؟ يصح إذا لم يحرم قبل ذلك. قال ما لم يعد إليه قبل تلبسه بنسك. النسك أي نوع من أعمال الحج أو العمرة. لو كان في العمرة، لو طاف طواف العمرة تلبس بنسك، لو كان في الحج، ولو فعل سنة من السنن وهي طواف القدوم وهو حكمه سنة، يسمى متلبسا بالنسك. قال قبل تلبسه بنسك ولو طواف قدوم وأثم غيرهما، يعني غير الناس وغير الجاهل يعتبر آثم. اليوم أخذنا الواجب الأول من واجبات الحج، ولا بد أن نأتي إليها الواحد تلو الآخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يكرمنا الحج والعمرة إلى بيت الله تبارك وتعالى، وأن لا يمنعنا من ذلك أي مانع على الإطلاق. والحمد لله رب العالمين.